بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المعجم الصغير للطبراني رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن خليل الحلبي أبو عبد الله بحلب سنة 78 و200. قال حدثنا يوسف بن يونس الأفطس أخو أبي مسلم المستملي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة دعا الله عز وجل عبدا من عبيده فيوقف بين يديه فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ماله. لم يرويه عن عبد الله بن دينار إلا سليمان بن بلال، تفرد به يوسف بن يونس.
قال في الحاشية ضعيف.
نعم. وقال حدثنا أبو سلمة أحمد.
لكن المعنى في الجملة صحيح، فإن العبد يسأل عن أي نعمة كما دل على ذلك الحديث الصحيح، فيأتي الله عز وجل به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، وكما تدل عليه أيضا واستأنس به حديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ذلك مال وعلم وكذا، فكذلك الجاه. نعم. والجاه قد يكون سببه العلم وقد يكون سببه المال، فالعبد مسؤول عن كل شيء يوم القيامة، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. نعم.
وقال حدثنا أبو سلمة أحمد بن عبد الرحمن بن يونس الرقي الفقيه قال حدثنا محمد بن أبي سمينة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل عليه السلام: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني قصب اللؤلؤ. لم يرويه عن سليمان إلا أبو بكر، تفرد به ابن أبي سمينة.
وأصل الحديث في الصحيح. نعم.
وقال حدثنا أحمد بن يحيى
المراد من قصب يعني من ذهب، ودي بشرى لخديجة رضي الله عنها. نعم.
وقال حدثنا أحمد بن يحيى الأنطاكي قرقرة قال حدثنا عبد الله بن نصر الأنطاكي قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه.
قال معلم بالوقف، ولكن العمل عليه، فزكاة الجنين زكاة أمه، فلو زكيت الأم ونزل الجنين ميتا فهو مذكا، لكن إذا نزل حيا فلا بد من تذكيته، لو نزل الجنين حيا فلا بد من تذكيته لأنه أدرك تذكيته الآن، لكن إذا نزل ميتا فزكاة الجنين زكاة إيه؟ زكاة أمه، فإذا زكيت الأم ونزل الجنين ميتا كان الجنين مذكا، لكن لو نزل حيا فلا بد من تذكيته. نعم.
قال: لم يروه مرفوعا عن عبيد الله إلا أبو أسامة، تفرد به عبد الله بن نصر. وقال حدثنا أحمد بن عمير بن جوصة الدمشقي قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا بقية بن الوليد عن ورقاء بن عمر وابن ثوبان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: لم يرويه عن ابن ثوبان إلا بقية، ولا عن بقية إلا أبو تقي، تفرد به ابن جوصة، وكان من ثقات المسلمين وجلتهم.
نعم. حديث صحيح. المعنى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ذهب أهل الظاهر إلى بطلان الصلاة ولو أنشأتها قبل الإقامة إذا أقيمت الصلاة، لأن النبي قال: فالصلاة المكتومة فتبطل الصلاة حكما خرجت منها أو لم تخرج. وحملها كثير من أهل العلم على أنك لا تنشئ الصلاة بعد الإقامة، فإذا أقيمت الصلاة فلا تنشئ صلاة إلا المكتوب. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك فقال: أتصلي الصبح أربعا؟ أما من كان قد أنشأ الصلاة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة فماذا يصنع؟ هل يخرج منها أم لا؟ من أهل العلم من قال يخرج، ومنهم من قال لا يخرج ويتم عمله، قال تعالى: ولا تبطلوا عملكم ومنهم من فرق بين ما إذا تمت له ركعة أو لم تتم، فإن تمت له ركعة فليأتي بأخرى حديث صلى الله عليه وسلم فليضف إليها أخرى، وأما إذا ما من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة، وأما إذا ما تمت له ركعة يعني من القراءة من الفاتحة والركوع فإنه يخرج من صلاته. ولعل هذا القول أقرب، لعل هذا القول أقرب. نعم.
وقال حدثنا أحمد بن بشر ابن حبيب البيروتي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا العباس بن إسماعيل الهاشمي قال حدثنا الحكم ابن عطية عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم.
يقول تحشية الركوع لا تخلو من مقال، ولكن معناه إن كان فيما يتعلق بما يتعين على المسلم فهو فريضة واجبة، لأنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر من أمور حتى يتعرف على حكم الله عز وجل أولا، وإن كان فيما لا يجب عليه وجوبا عينيا بل تعلق بمستحب فهو مستحب، فعلى حسب ما يتعلق به العلم، فطارة أن يكون واجبا وطارة أن يكون مستحبا. نعم.
قال لم يروه عن عاصم إلا الحكم بن عطية، ولا عن الحكم إلا العباس بن إسماعيل البصري، تفرد به ابن مصفى. وقال حدثنا أحمد بن محمد البوراني بمدينة الحديثة بالجزيرة قال حدثنا جعفر بن محمد ابن جعفر المدائني قال حدثنا علي بن غراب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة.
نعم.
قال لم يرويه عن هشام إلا علي.
الحرب أما في إذا لم يكن حرب فلا يجوز الخداع ولا يجوز شيء من هذا، إنما في الحرب نفسه، فإذا كنت في حرب فالحرب خدعة، خدعة خدعة مثلثة بالفتح والضم والكسر، في أثناء الحرب تفعل ما شئت من جهة التدابير والخطط ولا فيها نوع خديعة. أما إذا كنت خارج الحرب وأعطيت قوما عهدا أمانا، أعطيت ميثاقا، أعطيت كذا وكذا، فلا ينبغي أن تخدع. نعم.
قال لم يرويه عن هشام إلا علي، تفرد به جعفر بن محمد. وقال حدثنا أحمد بن المسيب ابن طعمة الحلبي قال حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد قال حدثنا موسى بن أعين عن الليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. قال لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به موسى بن أعين الجزري الحراني.
ابن أعين.
ابن أعين الجزري الحراني.
قال الحاشية ضعيف جدا.
نعم. وقال
يكره التغميض في الصلاة، يكره، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض عينيه في الصلاة، بل ورد ما يخالف ذلك، فقد صلى النبي فأبصر في القبلة نخامة، وأيضا جاء في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال فرأيت الجنة والنار، فما كان النبي يغمض عينيه، فهذا يكره، يكره إغماض العينين. نعم.
وقال حدثنا أحمد
أيضا في حديث البخاري لما أرسل إليه أبو جهم بمجانية قال وفيها تصوير قال فما زالت وفيها ثوب فيه أعلام، فقال ما زالت تصويره تعرض عليه. نعم.
وقال حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد السلمي بمدينة جونية قال حدثنا إسماعيل بن حصن ابن حسان القرشي قال حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع. لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو، تفرد به إسماعيل.
نعم. هذه الشفعة، فالشفعة وتكون في شراكة مشاعة ولم يتميز أحد الحقين عن الآخر، فحينئذ لا يجوز لواحد من الشركين أن يبيع حصته وهي مشاعة إلا أن يرجع إلى صاحبه وإلى شريكه، فإذا باع فللآخر أن ينتزع هذه الحصة ممن اشتراها منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، طالما ما تحددت وضربت حدود ووضعت طرق فإن كل واحد أولى بهذه الشفعة. فلو باع أحدهما نصيبه دون رجوع إلى الآخر كان لهذا أن ينزع حصته ممن اشتراها منه. نعم.
وقال حدثنا أحمد بن إسماعيل الصفار الرملي قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي حدثنا شبل بن عباد عن إسماعيل بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ندمت على شيء ما ندمت على أني لم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الريح. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت قد سألته عنها فقلت يا رسول الله الريح مما هي؟ قال من روح الله ويبعثها بالرحمة ويبعثها بالعذاب. قال لم يروه عن شبل إلا زيد ابن أبي الزرقاء الرملي تفرد به ابنه.
نعم. فقد تأتي بالخير وقد تأتي قد تأتي بالمطر وكذا وقد تأتي بالعذاب. نعم.
وقال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب التميمي المصيصي قال حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع العقيلي عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل قد توضأ وفي قدمه موضع لم يصبه الماء فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فأتم وضوءك ففعل.
فدل هذا على أن من نسي عضوا أو جزءا من عضو يجب غسله فإنه يعيد الوضوء والصلاة، لأن هذا من باب الأوامر، وباب الأوامر لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان. فمن ترك عضوا أو ترك جزءا من عضو نسيانا أو جهلا فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة. نعم.
قال لا يروى هذا الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا بهذا الإسناد تفرد به المغيرة بن سكلاب. وقال حدثنا أحمد بن محمد بن علي بن البختري البختري الرملي المؤدب قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والملامسة ونهى عن الشغار. لم يرويه عن صفوان بن سليم إلا يزيد بن عياض ففرد به ابن وهب. وقال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي حفص
منهي عنها. فالمحاقلة أن تبيع ما في الأرض هذا بالحب المعلوم، تقول هذه الأرض بخمس كيلات بعشر كيلات بعشرين كيلة، وهذه جهالة. والمزابنة بيع الرطب بالتمر، وهذه لا تكون إلا عرايا على وفق ما جاء من شروطها، أن تكون محتاجا إليها وأن تكون فيما ولا تزيد على خمسة أوسق. وأما الملامسة فهي بيع مجهول أيضا، كلها عائدة للجهالة. محاقلة والمزابنة والملامسة عائدة إلى الجهالة والغرر. فالملامسة تبيع ما لمسته يدك فبكذا وكذا، فهذا جهالة. نعم.
وقال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي حفص النصيبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يولد نزغة من الشيطان. لم يروه عن أبي عوانة إلا شيبان.
نعم.
وقال حدثنا أحمد بن خالد بن مصرح الحراني بحران قال قال حدثنا عمي الوليد بن عبد الملك بن مصرح قال حدثنا مخلد بن يزيد عن مسعر ابن كدام عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الحبشة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه وقال ما أدري أنا بقدوم جعفر أصر أو بفتح خيبر. قال لم يروه عن مسعر إلا مخلد ابن يزيد تفرد به الوليد بن عبد الملك. وقال حدثنا احمد بن بحر النخمي الدمشقي قال حدثنا منبه بن عثمان قال حدثنا صدقة ابن عبد الله عن اسحاق بن عبد الله ابن ابي فروة عن صفوان بن سليم عن سليمان بن عطاء عن خبيب بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل 7 تمرات عجوة من تمر العالية حين يصبح لم يضره سم ولا سحر حتى يمسي.
قال هذا في فضيلة تمر العجوة من المدينة، فمن تصبح ب7 منها فإنه لم يضره سم ولا سحر حتى يمسي. وليلحق بذلك أي تمر، أو التمر الخاص هذا ظهرناه، هذا التمر الخاص ظهرناه، هذا التمر الخاص، لأن النبي نص عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: لم يرويه عن سليمان بن عطاء إلا صفوان، ولا عن صفوان إلا ابن أبي فروة، ولا عن ابن أبي فروة إلا صدقة بن عبد الله، تفرد به منبه ابن عثمان. وقال حدثنا أحمد بن محمد الشافعي المكي ابن ابنتي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال: حدثنا عمي إبراهيم ابن محمد الشافعي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
تقول في إسناده مقال، لكن كل من جمله دلت عليه الأدلة الصحيحة. فحديث الحلال بين والحرام بين هذا اللفظ وارد في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كذلك، فهو حديث مستقل. والمعنى أن الحلال بين وأن الحرام بين، وعلى الإنسان أن يأتي الحلال البين وأن يترك الحرام البين، وما بينهما من المشتبهات فليدع هذه الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد صبر دين وعرض. وأيضا كذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فأترك ما وقع فيه الشك وخذ اليقين حتى لا تسأل عن ذلك. وهذا يساوي وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ للدين وعرضه. هذا يساوي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم. قال: لم يرويه عن عبيد الله بن عمر إلا عبد الله بن رجاء، وقد رواه أيضا عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله بن عمر.
نكتفي بها.
نعم.
يعني الحديث يحتمل زي دي. النبي نص على هذا، ليأتي بالتعميم في أعلى من هناك من يقول لك، ليأتي بالتعميم يأتي بالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرات عجوة، يعني نص على نوع من التمر. وفي المدينة تمور كثيرة، لكن نص على هذا. فنتمنى أن يتعدى الأمر لكل التمر، لكن ما الدليل؟ فيكون هذا النص مثل النص على ماء زمزم، مثل النص على الحبة السوداء، فما يقاس عليها. نعم. إلا إذا ورد أحاديث أخرى تقول بالمطلق، فيكون هذا أنفعها، يعني أنفعها تمرات العجوة لكن تحمل على جميع التمرات. لكن في من أهل العلم من يقول هذا، في من أهل العلم من يقول بجميع التمرات إذا لم يجد تمر العجوة فيعمم، في من يقول. لكن نقول لما نص الدليل على هذا فالأصل خصوصية هذا التمر كسائر النصوص التي ينص فيها على الشيء لنفعه. نعم. ما اللي هو ايه؟ صحيح. اللي هو ايه اللي رافسه؟ هو بكر بن حي السعد يقول المتفق عليه من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة. طيب كيف هو العجوة معروف؟ ده نوع معروف. تمر عجوة ده نوع معروف. ما بين لبتي لا يخالف تمر عجوة، لأن هذا هو اللي موجود ما بين لبتي، ولا يعارض الماضي تمر عجوة من تمر العالية، ولا يعارض هذا عجوة المدينة. كلها تفصيل، كلها بيان لوصف واحد. هو هذه كلها ألفاظ، كلها حتى في الصحيحين، أكثر في الصحيحين هو التمر عجوة. نعم.